إذاعة زدني العلمية تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المباركون، ما أحوجنا إلى معرفة سير الصالحين وقراءة تراجمهم لنحبهم ولنعرف لهم فضلهم ولندعو لهم، جاء عن الحسن أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا، ولا تكن الخامس فتهلك. قال: قلت للحسن: وما الخامس؟ قال: المبتدع. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: السلف الصالح أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وهم الذين ورثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وسمته وخلقه، فالنظر في سيرهم والاطلاع على أحوالهم يبعث على التأسي بهم والاقتداء بهديهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إن الإحاطة بتراجم أعيان الأمة مطلوبة ولذوي المعارف محبوبة، ففي مدارسة أخبارهم شفاء للعليل، وفي مطالعة أيامهم إرواء للغليل. فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها، وأي خطة رشد لم يستولوا عليها، تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالا، وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحدهم بعدهم مقالا. انتهى كلامه رحمه الله. ولله در القائل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ومن سلفنا الصالح الكرام ومن الأئمة الأعلام الإمام الشافعي محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. فالشافعي ينسب إلى جده شافع، وهو مطلبي قرشي، ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه، فهو شريف النسب. وقد ولد بغزة سنة 150 من الهجرة، في السنة التي مات فيها أبو حنيفة رحمهما الله رحمة واسعة. يقول عبد الله الحميدي تلميذ الشافعي: قال لي الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي، ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد، فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث أو المسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث أو المسألة، وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة. وكان الشافعي رحمه الله فصيح اللسان، خرج إلى البادية ولزم قبيلة هذيل. يقول رحمه الله: خرجت من مكة فلازمت هذيلا بالبادية، أتعلم كلامها وآخذ طباعها، وكانت أفصح العرب، أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم. فلما رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار وأذكر الآداب والأخبار، ولقد بلغ من حفظه لأشعار الهذليين وأخبارهم أن الأصمعي، ومكانته من اللغة مكانته، قال: صححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس. قال الإمام عبد الملك بن هشام النحوي صاحب السيرة: طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنة قط، ولا كلمة غيرها أحسن منها. وكان قوي الحافظة، إذ حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين، وكان ذلك في وقت انتشر اسم الإمام مالك رحمه الله في الآفاق، وبلغ مكانة عظيمة من العلم والحديث، فسمت همة الشافعي إلى الهجرة إلى يثرب في طلب العلم، ولكنه لم يرد أن يذهب إلى المدينة خالي الوفاض من علم مالك رضي الله عنه ورحمه. وفي كتاب مناقب الشافعي للرازي وترتيب المدارك للقاضي عياض أنه استعار الموطأ من رجل بمكة وحفظه، واتصل بمالك عن طريق والي المدينة، فلما نظر إليه مالك قال له: إن الله تعالى قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. ثم قال: إذا كان غدا تجيء بمن يقرأ لك الموطأ. فقال له الشافعي: إني أقرأه من الحفظ. قال الشافعي: ثم إني رجعت إليه من الغد وابتدأت القراءة، فكلما أردت قطع القراءة خوفا من ملالته أعجبه حسن قراءتي، فيقول: يا فتى زد، حتى قرأته في أيام يسيرة. وفسر الإمام أحمد إعجاب مالك بقراءة الشافعي بأنه كان فصيحا، ولذلك كان الشافعي من المقدرين للإمام مالك قدره، ويعرف له حقه وفضله عليه بعد فضل الله. يقول رحمه الله: مالك أستاذي، وعنه أخذت العلم، وما أحد أمن علي من مالك. وقال محمد بن عبد الحكم: كان الشافعي إذا سئل عن شيء يقول: هذا قول الأستاذ، يعني مالكا. يقول الشافعي رحمه الله: ولم يكن عند أمي ما تعطيني ما أتمول به، فرهنت دارا، فتحملت مع والي اليمن الذي قدم إلى الحجاز، فلما قدمنا عملت له على عمل تولى على نجران. يقول هو في ذلك: وليت نجران وبها بنو الحارث وموالي ثقيف، وكان الوالي إذا أتاهم صانعوه، فأرادوني على نحو ذلك فلم يجدوا عندي. كان رحمه الله كثير الترحال، ثم عاد بعد رحلات إلى مكة، وأخذ يلقي دروسه في الحرم المكي، والتقى بأهل العلم في موسم الحج واستمعوا إليه، والتقى به أحمد بن حنبل. ثم قدم الشافعي بغداد للمرة الثانية في سنة 95، وألف كتاب الرسالة الذي وضع به الأساس لعلم أصول الفقه. وجاء في مناقب الشافعي للرازي أنه روى أن عبد الرحمن بن مهدي التمس من الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع والقياس وبيان الناسخ والمنسوخ ومراتب العموم والخصوص، فوضع الشافعي رضي الله عنه كتاب الرسالة وبعثها إليه، فلما قرأها عبد الرحمن بن مهدي قال: ما أظن أن الله عز وجل خلق مثل هذا الرجل. ثم يقول الرازي: واعلم أن الشافعي رضي الله عنه قد صنف كتاب الرسالة وهو ببغداد، ولما رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة، وفي كل واحد منهما علم كثير. والإمام الشافعي قد أجمع أهل الإسلام على إمامته، وجمع علوما شتى، وكان إماما فيها، فكان إماما في السنة، وإماما في أصول الفقه، وإماما في الفقه، وكان من أذكياء الدنيا. قال له مسلم بن خالد الزنجي: آن لك أن تفتي، وهو ابن 15 سنة. قال داود الظاهري: للشافعي من الفضائل ما لم يجتمع لغيره من شرف نسبه وصحة دينه ومعتقده وسخاوة نفسه ومعرفته بصحة الحديث وسقيمه وناسخه ومنسوخه، وحفظ الكتاب والسنة، وسيرة الخلفاء، وحسن التصنيف. قال إسحاق: لقيني أحمد بن حنبل بمكة فقال لي: تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله. قال: فأراني الشافعي. وقال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه لما رآه يكثر الدعاء للشافعي: يا أبتي، أي رجل كان الشافعي؟ فإني أسمعك تكثر الدعاء له. يعني ما منزلة هذا الرجل الذي تخصه بكثرة الدعاء؟ فقال الإمام أحمد: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين الأمرين من عوض. ولقد قال الإمام أحمد بن حنبل فيه ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة رجلا يقيم لها أمر دينها، فكان عمر بن عبد العزيز على رأس 100، وأرجو أن يكون الشافعي على رأس 100 الأخرى. ولهذا كان الإمام أحمد كثير الدعاء للشافعي عليهما رحمة الله، حتى إنه كان يدعو له في الصلاة، قال: ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي. هنيئا لأهل الوفاء. وقد قال الذهبي في الإمام الشافعي عليهما رحمة الله: عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة. قال البيهقي: أخبرنا الحاكم: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت أبا القاسم بن منيع، سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان الفقه ثقيلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. قال عنه الحافظ ابن حجر في التحفة: هو إمام الأئمة علما وعملا، وورعا وزهدا، ومعرفة وذكاء، وحفظا ونسبا، وقد اجتمع له من تلك الأنواع وكثرة الأتباع، وتقدم مذهبه في الحرمين والأرض المقدسة ما لم يجتمع لغيره. قال المبرد: كان الشافعي أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات. وقال الجاحظ: نظرت في كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا في العلم، فلم أرى أحسن تأليفا من الشافعي، كأن لسانه ينظم الدر. قال ابن هشام رحمه الله: الشافعي كلامه لغة يحتج بها. وأيضا قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: ما مس أحد محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منه، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال ابن عساكر: الشافعي إمام عصره وفريد دهره. ويا لله، مع هذا العلم والمكانة والرفعة والأتباع والفقه وقوة الحجة، فها هو يصرح بأن كل قول يخالف الحديث فإنه راجع عنه. قال رحمه الله ورضي عنه: كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت، فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. رحمه الله تبارك وتعالى. الله أكبر. إنه الإنقياد والتواضع والخوف من المخالفة للكتاب والسنة، فقل لي بربك أين مثل هؤلاء. وكان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال البيهقي وهو يتحدث عن الشافعي: وكان الشافعي رضي الله عنه شديدا على أهل الإلحاد وأهل البدع، مجاهرا ببغضهم وهجرهم. قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ بالكلام. وكم له رحمه الله من حكم الكلام وفصاحته وبلاغته. قال رحمه الله: ينبغي للرجل أن يتوخى لصحبته أهل الوفاء والصدق كما يتوخى لوديعته أهل الثقة والأمانة. ومن جميل كلامه رحمه الله ورضي عنه قوله: إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفكر في كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. ومن كلامه الذي نحتاجه كثيرا قوله: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. رحمه الله ورضي عنه. وقال أيضا: من حضر مجلس العلم بلا محبرة وورق كان كمن حضر الطاحون بغير قمح. مؤلفاته كثيرة جدا رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. ومنها وعلى سبيل الاختصار الرسالة. يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى محقق الكتاب: أما الرسالة القديمة فالراجح عندي أنه ألفها في مكة استجابة لطلب عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظ العلم، الذي قال عنه الشافعي: لا أعرف له نظيرا في الدنيا. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني، لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح، فإني لأكثر الدعاء له. وكم له من الوصايا المباركة النافعة، فها هي وصيته لتلميذه المزني رحمهما الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، كما نقلها الحافظ ابن عساكر حيث ساق بسنده إلى محمد بن أحمد الخطيب قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن شاكر، يعني في كتابه مناقب الشافعي، قال: سمعت المزني يقول: دخلت على الشافعي رضي الله عنه عند وفاته فقلت له: كيف أصبحت يا أستاذ؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، وبكأس المنية شاربا، وعلى الله واردا، ولسوء أعمالي ملاقيا، فلا أدري نفسي إلى الجنة تصير فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. فقلت: عظني. فقال لي: اتق الله، ومثل الآخرة في قلبك، واجعل الموت نصب عينيك، ولا تنس موقفك بين يدي الله، وكن من الله على وجل، واجتنب محارمه، وأد فرائضه، وكن مع الله حيث كنت، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت، وقابلها بالشكر، وليكن صمتك تفكرا، وكلامك ذكرا، ونظرك عبرة، واعف عن من ظلمك، وصل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، واصبر على النائبات، واستعذ بالله من النار بالتقوى. فقلت: زدني. فقال: ليكن الصدق لسانك، والوفاء عمادك، والرحمة ثمرتك، والشكر طهارتك، والحق تجارتك، والتودد زينتك، والكياسة فطنتك، والطاعة معيشتك، والرضا أمانتك، والفهم بصيرتك، والرجاء اصطبارك، والحق جلبابك، والصدقة حرزك، والزكاة حصنك، والحياء أميرك، والحلم وزيرك، والتوكل درعك، والدنيا سجنك، والفقر ضجيعك، والحق قائدك، والحج والجهاد بغيتك، والقرآن محدثك، والله مؤنسك. فمن كانت هذه صفته كانت الجنة منزلته. ثم رمى بطرفه نحو السماء واستعبر وأنشأ يقول: إليك إله الحق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما فلولا كما يغوى بإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدما فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم ما يزايل مأثما وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو دخلت نفسي بجرمي جهنما وجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما. ومن جميل شعره وديوانه مطبوع مشهور قوله رحمه الله ورضي عنه: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى ودينك موفور وعرضك صين فلا ينطق منك اللسان بسوءة فكلك سوءات وللناس ألسن وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها وقل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. وأختم بهذه الأبيات بين الإمام الشافعي والإمام أحمد عليهما رحمة الله وشاركهما من يحبهما في الله أحسبه كذلك والله حسيبنا. ما بين الإمام الشافعي والإمام أحمد والشيخ زيد المدخلي عليهم رحمة الله جميعا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. فقال له من يعرف الفضل لأهله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: تحب الصالحين وأنت منهم، رفيق القوم يلحق بالجماعة، وتكره من بضاعته المعاصي، حماك الله من تلك البضاعة. وقال الوالد رحمه الله متشبها بهما ومؤيدا لمقولة الحق التي قالها الإمام أحمد في حق أخيه الإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله، قال الوالد: وما قال الإمام أراه حقا، ومن كالشافعي علما وطاعة، ويا ليت النساء يلدن دوما كمثل الشافعي في كل ساعة، شجاع ماجد حبر كريم عظيم الزهد حليته القناعة، وفي شتى العلوم له اطلاع كذا الأخلاق أسوته الجماعة، ويا رباه فارحمنا جميعا إله الحق وامنحنا الشفاعة. مات الإمام الحبر البحر محمد بن إدريس الشافعي بمصر ليلة الجمعة، ودفن يوم الجمعة بعد العصر آخر يوم من رجب سنة 400، وعمره 54 سنة. فرحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، وجعله وذريته من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المباركون، ما أحوجنا إلى معرفة سير الصالحين وقراءة تراجمهم لنحبهم ولنعرف لهم فضلهم ولندعو لهم، جاء عن الحسن أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا، ولا تكن الخامس فتهلك، قال قلت للحسن وما الخامس؟ قال المبتدع. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى السلف الصالح أعلام الهدى ومصابيح الدجى وهم الذين ورثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وسمته وخلقه فالنظر في سيرهم والاطلاع على أحوالهم يبعث على التأسي بهم والاقتداء بهديهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إن الإحاطة بتراجم أعيان الأمة مطلوبة ولذوي المعارف محبوبة ففي مدارسة أخبارهم شفاء للعليل وفي مطالعة أيامهم إرواء للغليل فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها وأي خطة رشد لم يستولوا عليها تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالا وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحدهم بعدهم مقالا انتهى كلامه رحمه الله ولله در القائل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح ومن سلفنا الصالح الكرام ومن الأئمة الأعلام الإمام الشافعي محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب فالشافعي ينسب إلى جده شافع وهو مطلبي قرشي ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه فهو شريف النسب وقد ولد بغزة سنة 150 من الهجرة في السنة التي مات فيها أبو حنيفة رحمهما الله رحمة واسعة يقول عبد الله الحميدي تلميذ الشافعي قال لي الشافعي كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث أو المسألة وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف وكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث أو المسألة وكانت لنا جرة قديمة فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة وكان الشافعي رحمه الله فصيح اللسان خرج إلى البادية ولزم قبيلة هذيل يقول رحمه الله خرجت من مكة فلازمت هذيلا بالبادية أتعلم كلامها وآخذ طباعها وكانت أفصح العرب أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم فلما رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار وأذكر الآداب والأخبار ولقد بلغ من حفظه لأشعار الهذليين وأخبارهم أن الأصمعي ومكانته من اللغة مكانته قال صححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس قال الإمام عبد الملك بن هشام النحوي صاحب السيرة طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنة قط ولا كلمة غيرها أحسن منها وكان قوي الحافظة إذ حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين وحفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين وكان ذلك في وقت انتشر اسم الإمام مالك رحمه الله في الآفاق وبلغ مكانة عظيمة من العلم والحديث فسمت همة الشافعي إلى الهجرة إلى يثرب في طلب العلم ولكنه لم يرد أن يذهب إلى المدينة خالي الوفاض من علم مالك رضي الله عنه ورحمه وفي كتاب مناقب الشافعي للرازي وترتيب المدارك للقاضي عياض أنه استعار الموطأ من رجل بمكة وحفظه واتصل بمالك عن طريق والي المدينة، فلما نظر إليه مالك قال له: إن الله تعالى قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. ثم قال: إذا كان غدا تجيء بمن يقرأ لك الموطأ. فقال له الشافعي: إني أقرأه من الحفظ. قال الشافعي: ثم إني رجعت إليه من الغد وابتدأت القراءة، فكلما أردت قطع القراءة خوفا من ملالته أعجبه حسن قراءتي، فيقول: يا فتى زد، حتى قرأته في أيام يسيرة. وفسر الإمام أحمد إعجاب مالك بقراءة الشافعي بأنه كان فصيحا، ولذلك كان الشافعي من المقدرين للإمام مالك قدره، ويعرف له حقه وفضله عليه بعد فضل الله. يقول رحمه الله: مالك أستاذي، وعنه أخذت العلم، وما أحد أمن علي من مالك. وقال محمد بن عبد الحكم: كان الشافعي إذا سئل عن شيء يقول: هذا قول الأستاذ، يعني مالكا. يقول الشافعي رحمه الله: ولم يكن عند أمي ما تعطيني ما أتمول به، فرهنت دارا، فتحملت مع والي اليمن الذي قدم إلى الحجاز، فلما قدمنا عملت له على عمل تولى على نجران. يقول هو في ذلك: وليت نجران وبها بنو الحارث وموالي ثقيف، وكان الوالي إذا أتاهم صانعوه، فأرادوني على نحو ذلك فلم يجدوا عندي. كان رحمه الله كثير الترحال، ثم عاد بعد رحلات إلى مكة، وأخذ يلقي دروسه في الحرم المكي، والتقى بأهل العلم في موسم الحج واستمعوا إليه، والتقى به أحمد بن حنبل. ثم قدم الشافعي بغداد للمرة الثانية في سنة 95، وألف كتاب الرسالة الذي وضع به الأساس لعلم أصول الفقه. وجاء في مناقب الشافعي للرازي أنه روى أن عبد الرحمن بن مهدي التمس من الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع والقياس وبيان الناسخ والمنسوخ ومراتب العموم والخصوص. فوضع الشافعي رضي الله عنه كتاب الرسالة وبعثها إليه، فلما قرأها عبد الرحمن بن مهدي قال: ما أظن أن الله عز وجل خلق مثل هذا الرجل. ثم يقول الرازي: واعلم أن الشافعي رضي الله عنه قد صنف كتاب الرسالة وهو ببغداد، ولما رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة، وفي كل واحد منهما علم كثير. والإمام الشافعي قد أجمع أهل الإسلام على إمامته، وجمع علوما شتى، وكان إماما فيها، فكان إماما في السنة، وإماما في أصول الفقه، وإماما في الفقه، وكان من أذكياء الدنيا. قال له مسلم بن خالد الزنجي: آن لك أن تفتي، وهو ابن 15 سنة. قال داود الظاهري: للشافعي من الفضائل ما لم يجتمع لغيره، من شرف نسبه وصحة دينه ومعتقده وسخاوة نفسه ومعرفته بصحة الحديث وسقيمه وناسخه ومنسوخه وحفظ الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء وحسن التصنيف. قال إسحاق: لقيني أحمد بن حنبل بمكة فقال لي: تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله. قال: فأراني الشافعي. وقال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه لما رآه يكثر الدعاء للشافعي: يا أبتي، أي رجل كان الشافعي؟ فإني أسمعك تكثر الدعاء له، يعني ما منزلة هذا الرجل الذي تخصه بكثرة الدعاء؟ فقال الإمام أحمد: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين الأمرين من عوض. ولقد قال الإمام أحمد بن حنبل فيه ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة رجلا يقيم لها أمر دينها، فكان عمر بن عبد العزيز على رأس 100، وأرجو أن يكون الشافعي على رأس 100 الأخرى. ولهذا كان الإمام أحمد كثير الدعاء للشافعي عليهما رحمة الله، حتى إنه كان يدعو له في الصلاة، قال: ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي. هنيئا لأهل الوفاء. وقد قال الذهبي في الإمام الشافعي عليهما رحمة الله: عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة. قال البيهقي: أخبرنا الحاكم سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت أبا القاسم بن منيع، سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان الفقه ثقيلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. قال عنه الحافظ ابن حجر في التحفة: هو إمام الأئمة علما وعملا وورعا وزهدا ومعرفة وذكاء وحفظا ونسبا، وقد اجتمع له من تلك الأنواع وكثرة الأتباع، وتقدم مذهبه في الحرمين والأرض المقدسة ما لم يجتمع لغيره. قال المبرد: كان الشافعي أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات. وقال الجاحظ: نظرت في كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا في العلم، فلم أرى أحسن تأليفا من الشافعي، كأن لسانه ينظم الدر. قال ابن هشام رحمه الله: الشافعي كلامه لغة يحتج بها. وأيضا قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: ما مس أحد محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منه، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال ابن عساكر: الشافعي إمام عصره وفريد دهره. ويا لله، مع هذا العلم والمكانة والرفعة والأتباع والفقه وقوة الحجة، فها هو يصرح بأن كل قول يخالف الحديث فإنه راجع عنه. قال رحمه الله ورضي عنه: كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت، فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. رحمه الله تبارك وتعالى. الله أكبر. إنه الإنقياد والتواضع والخوف من المخالفة للكتاب والسنة، فقل لي بربك أين مثل هؤلاء. وكان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال البيهقي وهو يتحدث عن الشافعي: وكان الشافعي رضي الله عنه شديدا على أهل الإلحاد وأهل البدع، مجاهرا ببغضهم وهجرهم. قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ بالكلام. وكم له رحمه الله من حكم الكلام وفصاحته وبلاغته. قال رحمه الله: ينبغي للرجل أن يتوخى لصحبته أهل الوفاء والصدق كما يتوخى لوديعته أهل الثقة والأمانة. ومن جميل كلامه رحمه الله ورضي عنه قوله: إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفكر في كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. ومن كلامه الذي نحتاجه كثيرا قوله: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه، رحمه الله ورضي عنه. وقال أيضا: من حضر مجلس العلم بلا محبرة وورق كان كمن حضر الطاحون بغير قمح. مؤلفاته كثيرة جدا، رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. ومنها وعلى سبيل الاختصار الرسالة. يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى محقق الكتاب: أما الرسالة القديمة فالراجح عندي أنه ألفها في مكة استجابة لطلب عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظ العلم، الذي قال عنه الشافعي: لا أعرف له نظيرا في الدنيا. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني، لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح، فإني لأكثر الدعاء له. وكم له من الوصايا المباركة النافعة، فها هي وصيته لتلميذه المزني رحمهما الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، كما نقلها الحافظ ابن عساكر حيث ساق بسنده إلى محمد بن أحمد الخطيب قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن شاكر، يعني في كتابه مناقب الشافعي، قال: سمعت المزني يقول: دخلت على الشافعي رضي الله عنه عند وفاته فقلت له: كيف أصبحت يا أستاذ؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلا ولإخواني مفارقا وبكأس المنية شاربا وعلى الله واردا ولسوء أعمالي ملاقيا، فلا أدري نفسي إلى الجنة تصير فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. فقلت: عظني. فقال لي: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك، واجعل الموت نصب عينيك، ولا تنس موقفك بين يدي الله، وكن من الله على وجل، واجتنب محارمه، وأد فرائضه، وكن مع الله حيث كنت، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت، وقابلها بالشكر، وليكن صمتك تفكرا، وكلامك ذكرا، ونظرك عبرة، واعف عمن ظلمك، وصل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، واصبر على النائبات، واستعذ بالله من النار بالتقوى. فقلت: زدني. فقال: ليكن الصدق لسانك، والوفاء عمادك، والرحمة ثمرتك، والشكر طهارتك، والحق تجارتك، والتودد زينتك، والكياسة فطنتك، والطاعة معيشتك، والرضا أمانتك، والفهم بصيرتك، والرجاء اصطبارك، والحق جلبابك، والصدقة حرزك، والزكاة حصنك، والحياء أميرك، والحلم وزيرك، والتوكل درعك، والدنيا سجنك، والفقر ضجيعك، والحق قائدك، والحج والجهاد بغيتك، والقرآن محدثك، والله مؤنسك. فمن كانت هذه صفته كانت الجنة منزلته. ثم رمى بطرفه نحو السماء واستعبر وأنشأ يقول: إليك إله الحق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك ما يغوى بإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدم، فإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم غشوم ما يزايل مأثما، وإن تنتقم مني فلست بآيس، ولو دخلت نفسي بجرمي جهنما، وجرمي عظيم من قديم وحادث، وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما. ومن جميل شعره وديوانه مطبوع مشهور قوله رحمه الله ورضي عنه: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطق منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. وأختم بهذه الأبيات بين الإمام الشافعي والإمام أحمد عليهما رحمة الله، وشاركهما من يحبهما في الله: أحسبه كذلك والله حسيبنا. ما بين الإمام الشافعي والإمام أحمد والشيخ زيد المدخلي عليهم رحمة الله جميعا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. فقال له من يعرف الفضل لأهله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: تحب الصالحين وأنت منهم، رفيق القوم يلحق بالجماعة، وتكره من بضاعته المعاصي، حماك الله من تلك البضاعة. وقال الوالد رحمه الله متشبها بهما ومؤيدا لمقولة الحق التي قالها الإمام أحمد في حق أخيه الإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله، قال الوالد: وما قال الإمام أراه حقا، ومن كالشافعي علما وطاعة، ويا ليت النساء يلدن دوما كمثل الشافعي في كل ساعة، شجاع ماجد حبر كريم، عظيم الزهد حليته القناعة، وفي شتى العلوم له اطلاع، كذا الأخلاق أسوته الجماعة، ويا رباه فارحمنا جميعا إله الحق وامنحنا الشفاعة. مات الإمام الحبر البحر محمد بن إدريس الشافعي بمصر ليلة الجمعة، ودفن يوم الجمعة بعد العصر آخر يوم من رجب سنة 1400، وعمره 54 سنة. فرحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، وجعله وذريته من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.